العاشرة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد التحيات وندعوكم إلى فقرات برامج ومواد إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض سنتابع محاور ملف العراق، يليه تقرير حول حادثي التفجير اللذين شهدتهما مدينة تلعفر صباح الخميس، ومن ثم تقرير من بعقوبة حول دورة لتدريب وتأهيل الكوادر التي ستنفذ التعداد العام للسكان. وقبل ختام هذه الساعة سنبقى والكاتب العراقي خالد القشطيني واستعادة لبعض ذكرياته عن الأيام العراقية الماضيات أيام الخير. وطبعا مستمعي الأعزاء، كما تعودتم خلال الربع الأخير من كل ساعة سنكون مع أحد برامجنا الأسبوعية، فلكم هذا اليوم موعد مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، وستستمعون إلى عدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا وفارس شوقي في برنامج كولاج، كما سنتصفح عددا من المجلة الثقافية التي يعدها أسبوعيا عادل محمود. أعزائي المستمعين، سنتنقل معكم في عالم الصحافة لقراءة عناوين أبرز المواضيع والمقالات التي تناولتها الصحف الصادرة يوم الخميس في بغداد وعمان والقاهرة، فضلا عن الصحافة الكردية. وتحظى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر اليوم بحصة الأسد من مواد بثنا، وهي ذات مواضيع وأخبار متنوعة. فهناك تقرير حول أبرز مواد الخلاف بشأن إقرار قانون الانتخابات للبرلمان المقبل، ودعوة المالكي لإجراء انتخابات خاصة لكركوك تلقى ردود أفعال متباينة من ممثلي مكونات المحافظة، والمنتخب العراقي لكرة القدم يتهيأ لملاقات نظيره الفلسطيني في أربيل وبغداد بعد سنوات من حصار على الملاعب العراقية. مستمعين الأعزاء، أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر. نتمنى أن تقضوا معنا وفقرات وبرامج هذا اليوم أطيب الأوقات. أدعوكم الآن لمتابعة محاور ملف العراق والزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء، طاب أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم السامرائي يقترح استثمار التعويضات الكويتية بمشاريع داخل العراق، وتأجيل انتخابات اتحاد كرة القدم تثير حفيظة الرياضيين. قال رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي إن الكويت أبدت استعدادا أوليا لبحث تنفيذ مقترحه الخاص باستبدال التعويضات بفتح فرص استثمارية للكويت داخل العراق، مشيرا إلى أن التعويضات جاءت من خلال قرارات الأمم المتحدة التي تكتسب صفة قطعية. السامرائي الذي زار الكويت قبل أيام قال إن بعض الجهات الحكومية الكويتية سبق لها أن تبنت مثل هذا المقترح، لكنه أشار إلى أن الجديد في هذا الموضوع أنه أصبح أكثر جدية من السابق، وبخاصة أن المسؤولين الكويتيين لم يبدوا أي اعتراض على الفكرة. تصريحات السامرائي جاءت في وقت وصف فيه رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي زيارة السامرائي إلى البلاد بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن البرلمان الكويتي سيرد التحية بأحسن منها. السامرائي قال أنه سيطرح الاستعداد الكويتي الأولي أزاء مقترحه على الحكومة العراقية، مؤكدا أن الموضوع يحتاج إلى فريق عمل مختص لبحثه تفصيليا وتحويله من فكرة أولية بسيطة إلى مشروع متكامل. رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي آلاء السعدون أشارت إلى أن المقترح يمثل خليطا بين استثمار الأموال وتسديد الديون بشكل تدريجي، وأكدت في حديث لإذاعة العراق الحر أن المردود الإيجابي المتحقق للعراق سيتمثل في الاستثمار.
توافقوا الكويت أنا أعتقد أنه راح يكون بالصورة التالية. نعم. تقدم مبلغ الديون التي هي على العراق، فبمقدار هذه الديون يعني تكون هناك تفضيل بالاستثمارات إلى خاص بدولة الكويت ضمن هذا الإطار. قد جزء من هذه المبالغ تكون نقدية وجزء من المبالغ تكون بالآجل، يعني بمعنى أنه تكون حصة بمقدار المبلغ كله ومشاركة بنصف المال. يعني الأرباح قد تكون 50% للكويت، لكن ما دافعته فعلا هو 25%. فأعتقد هذا بالتدريج، يعني موضوع هم راح يكون باستثمار، هم راح يكون بتسديد، وراح يكون تدريجي على مدى السنوات. المردود الإيجابي للعراق ضمن هذا الإطار هو الاستثمار، يعني راح تأتي أموال وتستثمر. الشق الثاني هو أن طفيت الديون عليا لكن من الأرباح وبصورة تدريجية.
ويرى عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن الرد الكويتي غير القاطع يمثل تسويفا للمقترح، واستبعد أن يكون هذا الموضوع شيئا عمليا.
كثير منهم أيضا تكلموا أنه هذا غير ممكن، يعني مو كلهم موافقين. وأعتقد هذا تسويف للموضوع، وأعتقد ليس في مكانه ومو جواب على الطلب العراقي بأنه إلغاء التعويضات والديون وغيرها. فتصوري شيء غير عملي، يعني ما أنا ما أعتقد أنه يفي بالغرض أو يمكن تطبيقه عمليا، وخاصة أنه الجانب الكويتي مثل مجلس الأمة ما موافق على هذا، مجلس الأمة ما هو موافقة رسمية، أكو آراء شخصية على الموضوع.
في الجانب الآخر قال أمين سر جمعية الصحفيين الكويتيين فيصل القناعي أن المقترح العراقي من شأنه أن يساعد العراق شريطة الضمان الحقوق الكويتية.
هناك تشدد شوية في بعض النواب، يعني أن هم يريدون ضمانات باستلام مبالغ معينة للأشخاص والشركات، لأن التعويضات هذه ليست تعويضات حكومية كلها، يعني غالبيتها تعويضات لأفراد وشركات تضررت من أثناء الغزو يعني. وبالتالي أعتقد أنه يعني يجب أن تكون هناك موافقة من البرلمان، طبعا إذا كان هناك معارضة يعني فردية أو من كم شخص لن تؤثر على الموافقة على الشكل العام يعني. لكن أنا أتصور أن هذا جزء من الحل، يعني اقتراح جيد ممكن بحثه. يعني أنا أتصور لازم من يعني يصير هناك نوع من المساعدة للعراق للخروج من هذه المعضلة أو هذه الأزمة، وإذا كان هناك ضمان الحقوق الكويتية.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر إن كان مثل هذا المقترح يحظى بترحيب كويتي على المستويين الشعبي والرسمي، قال الصحفي فيصل القناعي إن ذلك الأمر ممكن إذا تمت معالجته من الناحية الإعلامية بشكل صحيح.
ممكن لو عولج إعلاميا بطريقة صحيحة، إن هذا يحتاج إلى فترة تمهيد، فترة من إخلاء الشارع الكويتي، فترة من إيجاد مبررات كافية أمام الناس بأن هذا هو الحل الوحيد يعني، وحتى يعني يتطلب تدخل من الأمم المتحدة ومن غيرها. يعني احنا لما نتكلم عن الخروج من فصل السابع بالنسبة للعراق، هذا أمر ليس بيد الكويت، يعني حتى الكويت لو أرادت أو طلبت حتى الأمم المتحدة أن تخرج العراق لن تخرج، لأن هناك طلبات معينة والتزامات معينة يجب أن تؤديها الدولة العراقية أمام العالم والأمم المتحدة. أنا أتصور حتى يعني افترض أن تتدخل الأمم المتحدة في هذا المجال، حاولت إعطاء نوع من الضمانات، يعني لا أقول ضمان مادي ولكن نوع من الضمانات أو الضمان الاتفاقية نفسها يعني تكون.
ويرى المحلل الاقتصادي العراقي أحمد الوزان أن تنفيذ المقترح من الناحية الفنية ممكن ومفيد، لكنه لا يخلو من صعوبات تحتاج إلى خبرات اقتصادية لا تتوفر عليها الحكومة العراقية الحالية.
مبالغ التعويضات تدخل في السوق المالية أو في استثمارات حقيقية وشراء أسهم معينة، وممكن من خلال طبعا مردودها العادي كمشاريع عادية ممكن أن تسدد التعويضات. بس من الناحية الفنية التطبيقية ممكن تحويلها لاستثمارات مباشرة وسدها بشكل يعني فني معقول ضمن مدة زمنية معينة. من الناحية الفنية رح تدفع من الأرباح وبالتالي المشاريع أيضا حتفيدنا، بس المسألة معقدة مو بهالسهولة، لأنه الاستثمارات المفيدة للعراق الآن ما عندنا بنية تحتية، وبالتالي بناء استثمارات على عجالة هم ملح ماكو غير يستثمرون بالسوق المالية، والسوق المالية استثماراتها مو حقيقية فلح تترتب عليها تضخم ومضار لنا. القضية تطبع احنا خبراتنا المعرفية وتراكمنا المعرفي، وأعتقد على مستوى الحكومة العراقية الآن أضعف من أنه حقيقة، يعني الكادر الموجود أضعف من أن شخص القضية بهذا العمق.
ويربط المحلل الاقتصادي أحمد الوزان بين إمكانية تنفيذ المقترح وفق دراسته مع عدد من العوامل الأخرى، منها عوامل اعتبارية وسياسية في ضوء علاقة العراق مع دول الجوار.
وجهة نظر اقتصادية المسألة مختلفة تماما، لا تعزل بشكل كامل بين الموقف السياسي والاقتصادي والموقف صحيح من ناحية التنمية. ممكن استبدال هذه الأموال بمشاريع هنا لاستفادة الطرف الآخر، بس أحيانا الوزن بين البعد السياسي والاقتصادي حساس جدا. كرامة الشعب أيضا تدخل بها السلطة المنتخبة ديمقراطيا تمثل السيادة والكرامة الوطنية. أعتقد صعوبة الموقف هذا، يعني أعتقد لو يكون رأي جمعي بين السلطتين التنفيذية وتشريعية، على بساطة الموقف أنا أعتقد موقف حساس، لأن تترتب عليه مواقف دول أخرى، دول أخرى أيضا عندها مسائل ديون وأعتقد تحتسب بدقة هاي المتغيرات كلها، يعني كرامة الشعب، الموقف البرجماتي الاقتصادي، الموقف السياسي البعد السياسي.
وقال الوزان إن التشدد الكويتي أزاء التعويضات لا يمثل موقفا منتظرا من العرب اتجاه العراق.
الحقيقة من ناحية الاقتصادية وكإجراء فني مقبول، بس أظن كتوجه سياسي جديد بالعراق مو هذا الموقف المنتظر من العرب أعتقد، يعني على الأقل إشارة سياسية والأخلاقية أعتقد، بس أعتقد هاي صراعات إرادات. أعتقد المفروض هم على الأقل من باب البعد القومي إذا صح التعبير أن يطفون هذه المبالغ أدبيا، وإن كان من ناحية الاقتصادية لا بأس، وأخشى ما أخشى أن يكون السيد النائب تصرف بدون إرادة جمعية، يعني الحكومة كلها. أعتقد أن هاي تخص الجانب التنفيذي أكثر، أعتقد مو بهالسهولة ويتصرف تصرف قد ينس بكرامة السلطة التنفيذية بالعراق.
أثار القرار الذي اتخذه الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بتمديد عمل مجلسه حتى نهاية شهر تشرين أول المقبل وتأجيل انتخاباته واستحصال موافقة الاتحاد الدولي فيفا على ذلك، أثار انتقادات مسؤولين ومعنيين بالحركة الرياضية ورياضيين على حد سواء. وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر عبر عن استيائه من قرار التمديد الذي اتخذه الاتحاد، وقال في مؤتمر صحفي ببغداد الأربعاء أن القرار اتخذه الاتحاد دون علم أي جهة رياضية أو حكومية.
نحتاج إلى تمديد بظروف معينة، ولكن عندما يكون هناك لجنة أولمبية تضم في تشكيلات كل الاتحادات الرياضية من ضمن اتحاد كرة القدم، عدم إبلاغ اللجنة الأولمبية وعدم إبلاغ الجهات والمؤسسات الحكومية وعدم إبلاغ وزارة الشباب والرياضي مثل هذا التمديد يعتبر خرق بصراحة، خرق لقانون الأخلاق والمبادئ والأسس. أكثر من سنة سنتين هناك ضغط لإقامة انتخابات وهذا حق مشروع.
من جهته قال رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي أنه سيعالج الأمر وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية، وأن اللجنة ستقوم باستدعاء أعضاء اتحاد الكرة لتحديد موعد للانتخابات.
لا بد أن يكون هناك موعد لانتخابات الاتحاد، لأن اتحاد القدم لا يفرق شيء عن الاتحادات المركزية الأخرى، وعليه سنعالج قضية هذا التمديد بطرق قانونية وشفافة وديمقراطية، وسيطلع الإعلام الرياضي أيضا على كل خطوة ستقدمها اللجنة الأولمبية في سبيل حل هذه المشكلة، مشكلة اتحاد القدم. سنستدعي أيضا الأخوان في اتحاد القدم في سبيل مشاورة واحد على أساس أنه نلقي طريق لتثبيت انتخابات ولائحة تليق بعراقنا الجديد. راح يكون هناك لقاء مع مسؤولين الأندية في العراق، سيكون هناك جلسة حوار هادئ حتى نلقي آلية أو خارطة طريق بالنسبة لاتحاد القدم.
الرياضيون من جهتهم عدوا قرار التمديد بأنه سيزيد من المصاعب التي يواجهها واقع الكرة العراقية، وأنه أي تمديد لا يمثل مفاجأة بالنسبة لهم. وطالب اللاعب الدولي السابق أحمد صبحي بالنظر إلى هذا الموضوع بجدية، واضعا عتبه على أعضاء الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم.
هذه ليست بالمفاجأة، وأنا أعتبي على الهيئة العامة للاتحاد أن ينظرون بهذا الموضوع بجدية بعيدا عن المصالح الشخصية والإغراءات التي يقدمها رئيس الاتحاد إلى أعضاء الهيئة العامة للاتحاد، متمنيا أن يعيدون النظر ودراسة الموضوع بشكل جد. يعني أيضا أعتب على اللجنة الأولمبية بخصوص التمديد، عجبا أنه جميع الاتحادات قيمت فيها الانتخابات وبشكل منتظم عدا الاتحاد كرة القدم.
فيما أكد اللاعب الدولي السابق ليث حسين أن قرار تأجيل انتخابات الاتحاد من شأنه أن يسبب العديد من المشاكل اللاحقة.
أعتقد أنه يعني هتكون هناك مشاكل عديدة وجمة في هذا الوقت. يعني إحنا كوسط رياضي ما نحبذ يعني أنه دائما تأجيل لأنه وراء التأجيل أيضا مشاكل، وكل ما يتأجل هناك مشاكل. لكن نتمنى أنه على الاتحاد لكرة القدم أنه الجلوس مع وزارة الشباب والرياضة وضع الآلية والاستراتيجية العمل الجديدة وتقام الانتخابات في موعدها المقرر. يجب أن يكون هناك قرار حاسم وسريع من قبل اللجنة الأولمبية.
وكان نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم ناجح حمود أعلن في مؤتمر صحفي قبل أيام أن إرجاء الانتخابات الاتحاد جاء بسبب عدم اكتمال الإجراءات الخاصة بإتمام قوائم أسماء الهيئة العامة واللائحة الانتخابية بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. من جهته أوضح رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم حسين سعيد أن بعض الأطراف فهمت تصريح نائبه ناجح حمود بطريقة ملتبسة، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
أكيد بعض المعنيين سواء بالحركة الرياضية أو بعض الإعلاميين يعني فهموا المؤتمر الصحفي اللي عقده الأخ ناجح بأنه مفهوم غير صحيح، لأنه الفيفا وضع خارطة الطريق وهناك اتفاق بإقامة الانتخابات في شهر آب لأسباب. السبب الأول الفيفا اللي وضعها بأنه الموسم الكروي سينتهي يوم 27، وبالتالي هناك فرق هابطة وفرق صاعدة، فيجب أن يعقد اجتماع ونعرف ما هي الفرق الهابطة والصاعدة من أجل أن يكون اجتماع للهيئة العامة وتناقش به اللوائح اللي أرسلها الفيفا لبيان الملاحظات اللي مطلوبة لها. وأيضا هناك يعني الفيفا أرسل لنا بأنه خطوة يجب أن تتبعون بأنه يكون انتخاب لممثل الحكام وانتخاب لممثل اللاعبين القدامى وانتخاب للمدربين المعتزلين القدامى، فهذه أيضا خطوة يجب أن تنتهي. وأيضا طلبنا الفيفا أن يرسل ممثل ليقام قامت الانتخابات في عاصمتنا الحبيبة بغداد.
على المستوى الدولي اختار أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون السياسي الهولندي السابق أد ميلكرت الذي عمل في البنك الدولي والأمم المتحدة ليكون مبعوثه الخاص الجديد في العراق. ميلكرت البالغ من العمر 53 عاما والذي عمل نائبا لرئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية منذ عام 2006 ولحد الآن سيحل محل ستيفان ديماستورا الذي سينضم إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية ميشيل مونتا أن ميلكرت سيضيف إلى منصبه في بغداد ما وصفته بمزيج فريد من الخبرة السياسية الواسعة والخبرة الاقتصادية والتنموية. وأضافت في إجاز صحفي أن ميلكرت سيبدأ عمله بفهم عميق لطبيعة التحديات والأولويات التي يواجهها العراق في هذه المرحلة من تطوره، وسيكون مطلوبا من ميلكرت أن يواصل العمل الذي بدأه ديماستورا في توسيع أنشطة الأمم المتحدة في العراق لتشمل المساعدة في عملية المصالحة السياسية وتحسين العلاقات بين العراق وجيرانه في المنطقة. مستمعينا الكرام، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
سمع خبر له مليت سمع خبر له مليت وهايب حسنية سمع خبر له مليت سمع خبر له مليت سمع خبر له مليت وهايب حسنية
أعزائي المستمعين، أدى فتح باب الاستيراد للبضائع المختلفة بدون ضوابط أو خضوع للسيطرة النوعية أدى إلى إغراق السوق ببضائع رديئة النوعية وغير موثوقة الكفاءة. أثار ذلك تساؤلات عن مسؤولية الجهات المعنية في وضع شروط ومواصفات الأجهزة والمواد التي يتم استيرادها. مراسل الإذاعة في الناصرية تابع سوق المدينة وبضائعه وآراء المواطنين.
بالرغم من انتعاش السوق في محافظة ذيفار نتيجة لتعدد وسائل الاستيراد المختلفة، إلا أن استيراد البضائع ما زال لم يخضع لنظام السيطرة النوعية، مما جعلت هذه الحالة أغلب التجار أن يعقدون صفقات تجارية مع شركات تنتج بضائع رديئة، فأصبح هذا السوق يغص بالبضائع المستوردة والغير مرغوب بها من قبل المواطن الذيقاري، وسرعان ما يصيبها العطب وبالأخص المواد الكهربائية كما يقول هذا المواطن.
يعني بعد عام 2003 انفتح السوق العراقي على الأسواق العالمية وجاءت سلع كثيرة، من ضمن هذه السلع يعني السلع الكهربائية، ولكن يعني للأسف يعني الغش التجاري أصبح عالميا، يعني أغلب المصنوعات تم عليها مثل ميد إن جابان، ولكن سلع رديئة جدا يعني تعبانة، والناس يعني بدت في أول أيام يعني كان لها إقبال شديد، والآن يعني تخلص هذا الإقبال يعني لرداءة هذه السلع.
تجار المحافظة أشاروا بأن البضائع المستوردة إليهم لم تخضع للسيطرة النوعية كما يقول تاجر المواد الكهربائية أحمد كريم طشر.
المواد الموجودة حاليا في الأسواق هي أكثر شيء مواد تجي من الصين، فأكو تجار يعني تجار موجودين عندنا في قضاء شطرة بهم عندهم كان يجيبون سلعة خاصة يعني من هناك ما تقول كعقود من بعض الدول، وأكو بهم يجيبون من هنا من البصرة من الميناء، أكو من بغداد، فيعني الأسعار بتتفاوت.
هذه السلع اللي تجيبوها هل تخضع للسيطرة النوعية أم هناك لربما فوضى استيراد؟
حقيقة هذه المواد اللي تصل عبر الحدود العراقية كلها ما تقدر تخضع لأي رقابة أي سيطرة نوعية.
الناشط في المجال الاقتصادي أحمد حسن ناشد الوزارات المعنية وبالأخص وزارة التجارة وضع ضوابط قانونية على استيراد المواد المنزلية وتفعيل نظام السيطرة النوعية.
في الحقيقة فتح الباب على مصراعيه في استيراد السلع بدون ضوابط بدون قوانين تنظم تلك الاستيراد ولد إرباك كبير في السوق، وخاصة نحن في مدينة الناصرية هناك المواطن الآن يرغب في اقتناء السلعة الأصلية، لكن نرى دائما الآن السوق غارق بالمواد المستهلكة أو الصينية الغير فعالة، يعني خلال أسبوع تعطل، أو الآن يعني إذا تروح للسوق وتشوف المصلحين حقيقة لديهم مواد عاطلة جدا كبيرة، مواد صينية وغير صينية، مواد تصنع في دول الجوار. نحن نطالب المسؤولين بإيجاد وبسرعة إيجاد ضوابط وقانون يحكم آلية عمل الاستيراد وخاصة السلع الكهربائية.
رجل الاقتصاد حبيب الأحمد أوضح بأن بعض الشركات التي تصدر المواد المنزلية إلى العراق تستخدم إعلانات براقة لكسب الزبائن إلى منتجاتها، وهذا ما ينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي.
البضائع التي تدخل البلد من كثير من المناشئ يقال انها مناشئ عالمية ويقال انها من شركات ذو خبرة عالية بانتاج هذه المواد، ولكن الحقيقة ان الاستيراد في الواقع في العراق اصلا لم يخضع الى السيطرة النوعية ولا يخضع الى الرقابة التجارية ولا يخضع الى رقابة دولية، وانما بعكس الدول المجاورة كدول الخليج ودول المنطقة الاقليمية تخضع البضائع الى السيطرة النوعية والى المراقبة التجارية والى الرقابة الجمركية، وتدفع التجار المبالغ حتى تأتي إلى بلدها بهذه المواد من جود المناشئ العالمية وأرقى المواد التجارية إلى داخل بلدانها، بعكس ما تقوم به الوزارات التابعة أو الدوائر التابعة إلى وزارة التجارة بالنسبة إلى البلد العراق، ويقال أن المواد التي تأتي من الدول المجاورة للعراق مواد ذو كفاءة عالية وأجهزة ذو كفاءة عالية، ولكن بالحقيقة أن هذه المواد وخصوصا منها المواد الكهرباء أو السلع الكهربائية لا تخضع أصلا إلى التقييس والسيطرة النوعية، تأتي عن طريق تجار قد أتوا بها لغرض التجارة فقط والمتاجرة بأموال الشعب، وهذا يدل على استهلاك اقتصاد البلد واستثمار أمواله في خارج البلد.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770 0044-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. في الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول حادثي التفجيرين الانتحاريين اللذين تعرض لهما مواطن تل عفر، وتمهيدا للتعداد العام للسكان دورة تدريبية في بعقوبة. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق خالد القشطيني وحلقة من برنامجه الأسبوعي أيام الخير. أعزائي، سقط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح نتيجة عمليتين انتحاريتين في قضاء تل عفر صباح الخميس، فقد فجر انتحاريان نفسيهما بفارق دقائق مستهدفين مبنى في حي القلعة بتل عفر يستخدم كمحكمة لأشخاص يشتبه بضلوعهم في هجمات إرهابية. ونتيجة تصاعد عدد الجرحى تم نقل بعضهم إلى محافظة دهوك. مراسلنا عبد الخالق سلطان التقى عددا من الجرحى والأطباء المشرفين عليهم في مستشفى دهوك ونقل صورة عن نتائج التفجيرين الإرهابيين.
في الساعة 6 من صباح هذا اليوم الخميس وقع انفجارين كبيرين في منطقة القلعة في قضاء تل عفر، وأدى الحادث إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى المدنيين والعسكريين. وبحسب قول النقيب المروري كاظم محمد أمر قاطع قضاء تل عفر الذي جرح في هذه الحادثة، فإن الذين قاموا بتنفيذ هذه العملية استهدفوا منزل أحد المحققين.
هو أول شيء فجر بيت أكو عندنا محقق علي ملازمه والعلي علي نعوف، ورا ما فجر فالناس تدري طلعوا كلهم من بيوتهم على موقع الحادثة، فصار الانفجار الثاني بعد 5 دقائق بعد ما التموا العالم والناس.
وبحسب قول الجريح أحمد مصطفى الذي تم نقله إلى مستشفى طوارئ بدهوك، فإن الانفجارين نفذا عن طريق انتحاريين استخدما الحزام الناسف.
الساعة 6:30 تقريبا، 6:30 أكثر، أول حادث أول انفجار حزام ناسف في منطقة حي القلعة حي السادة. بعد 5 دقائق وصلنا لمنطقة الحادث وصار انفجار الثاني قوي وأدى إلى شهداء وجرحى.
عندك تقول لهذول اللي يقومون بهيجا أعمال؟
هذول شو نقول لهم؟ يعني حتى الكلمات انعجزت، يعني ما ظلت كلمات تحشى على دولة. شو تحشى دولة؟ لا ضمير ولا وجدان.
السيدة أم عطاء التي استفاقت من أثر الانفجار وجدت نفسها وعائلتها مجروحين قالت:
أنا بالبيت بس هذول كل عائلتي.
يعني البيت انهدم عليكم؟
لا والله بالمحلة فاتت، بالمحلة دكاكين عكو مفتوح من الصبح، فتحون دكاكين عالم جاء ترى يشترين وكوم عالم وطقيت واحدة ولا أخجة.
يعني أكو أطفالها من أنصابوا؟
أيوة والله أطفالها من والله ظلوا يشقت توفت.
الدكتور عبدالله باجلوري من مستشفى طوارئ بدهوك الذي استقبل الجرحى بيّن أن عدد الجرحى الذين وصلوا إلى محافظة دهوك هو 56 جريحا، 3 منهم ماتوا في المستشفى.
وصلت أول دفعة من ضحايا انفجار من مدينة العفر، الجرحى استقبلناهم في مستشفىنا، وكما هو معود وكما يعرف الجميع بأن مستشفى دهوك مجهزة لاستلام هكذا حالات أو حالات الانفجارات الضخمة. عالجنا أول وجبة من المصابين وكان عددهم 56 الذين وصلوا إلى مستشفانا، لسوء الحظ 3 منهم توفوا أثناء وصولهم إلى مستشفانا. الآن معظم الجرحى يجري لهم عمليات جراحية في صالة العمليات من المستشفى طوارئ، بعضهم حالتهم خطرة ولكن لحد الآن كمستشفانا مسيطرين على الموقف. ومن ناحية الإمكانيات لأن الخستة موجودة المستشفى مجهزة لإستلام هذه الحالات لا يوجد أي نقص من ناحية العدة.
ويذكر أن قضاء تل عفر قد تعرض خلال السنة الفائتة لسلسلة من التفجيرات التي أدت إلى قتل العشرات من المدنيين. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
أعزائي المستمعين، يشهد العراق في شهر تشرين أول المقبل إجراء 9 تعداد عام للسكان، وينتظر أن يوفر هذا التعداد بيانات تتسم بالشمول والدقة حول عدد العراقيين في الداخل والخارج وإحصاء المساكن والأبنية، فضلا عن قاعدة بيانات تخدم العملية التنموية والتخطيطية للبلاد. وتمهيدا لإنجاز تلك المهمة تشهد محافظات العراق نشاطا في إعداد وتدريب الكوادر التي ستقوم بتنفيذ عملية التعداد، ومنها الدورة التي أقيمت في بعقوبة وتفاصيلها مع مراسلنا سامي عياش.
استعدادا لعملية التعداد السكاني، أقامت مديرية الإحصاء والتخطيط في ديالة دورة تدريبية لمدراء المناطق تناولت كيفية حصر المباني وترقيمها. الدورة التي تهدف إلى إعداد الكوادر التي تأخذ على عاتقها عملية التعداد، كما بيّن عبد المجيد عبد الرضا مدير الإحصاء والتخطيط في ديالة.
هذا اللقاء اليوم يعتبر يعني أول دورة لتدريب المدراء للمناطق الحضرية في محافظة ديالة، فإحنا يعني صراحة عندنا 6 دورات، يعني 6 قاعات، قاعتين بعقوبة، مركز بعقوبة هي حاليا قاعة البلدية، وقاعة في المكتبة، وقاعة تدريبية أيضا عندنا للتدريب الكوادر في الخالص وفي المقتادية وفي خانقين وفي بلد أوس. ندربهم على عملية الترقيم والحصر للمساكن. الدورة الأولى اللي تبدي من 8/7 ولغاية 13/7، فهي الدورة الأولى تختص فقط بتدريب المدراء للمناطق الحضرية. الكوادر اختصرت ترشيحها فقط على المديرية العامة لتربية ديالة من الهيئة التعليمية والهيئة التدريسية. عددهم بالنسبة للمدراء الحضر اللي هي الدورة الأولى على نطاق المحافظة لتمثل حدود 245 مدير، والعدد الكلي بالنسبة للمدراء والمعاونين على مستوى المحافظة حدود 1050.
فيما بيّن حسن محمود أحد محاضري الدورة أن لعملية التعداد السكاني فوائد اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى معرفة احتياجات الفرد الديموغرافية في المحافظة.
التعداد السكاني عملية كبيرة جدا، بها من الفوائد اللي تدر على المجتمع فوائد كبيرة. التعداد يشمل جميع مراحل الحياة الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية، التعليمية، السكنية، حتى يشمل عد الطرق، يشمل جميع مفردات المجتمع ويشمل التعداد، عد كل هذه المفردات داخل الحدود الجغرافية للبلد، كما يشمل التعداد فرز هذه المعلومات لإعدادها كخطط مستقبلية للمجتمع. يعني من التعداد راح نعرف كم عدد المدارس اللي يحتاجها البلد، كم عدد المراكز الصحية اللي يحتاجها البلد، كم عدد المنشآت أو الطرق أو الجسور اللي راح يحتاجها البلد. التعداد عملية قاعدة معلومات متكاملة راح ينبني عليها لمدة 10 سنوات. عملية الحصر والترقيم للمباني، من هذه العملية راح تفرز الحيازات الزراعية، راح تفرز عدد المساكن، راح تفرز عدد المدارس، راح تفرز عدد المراكز الصحية، ثم تأتي بعد ذلك عملية عد شامل لأفراد المجتمع، ومن خلالها راح نعرف احتياجات الفرد الديموغرافية، مثلا التعليم الفرد، صحة الفرد، هجرة الفرد، هاي كلها راح تطلع من نتائج التعداد.
مدراء المناطق هم في الغالب كوادر تربوية انخرطوا مع مديرية الإحصاء والتخطيط للعمل على إنجاز عملية التعداد.
خالد حسن رحيم، مدير مدرسة موسى بن ناصر الابتدائية معقوبة. احنا اليوم هو اليوم الأول لمدراء المحلات، اتضح لنا بأنه احنا راح نقوم بعملية الترقيم والحصر العوائد ضمن المحلات التي كلفنا بها، التهيئة للتعداد عام السكان اللي راح يصادف يوم 24/25 نهايه السنة. جانا تكليف من مديريه التربيه بانه نتعاون وياهم وكلفونا بهذا الواجب، هذا الواجب احنا مستعدين عليه رغم الحر والظروف الاخرى. كل واحد منطقه سكنه، يعني انا اخذت المحله مال منطقتنا والباقي الاخوان مدراء محلات مناطقهم.
يشار الى ان التعداد السكاني المزمع اجراؤه في العراق سيكون اواخر تشرين الاول للعام 2009 بمشاركه اكثر من 250 الف موظف تعداد سكاني يجوبون مدن وقرى وقصبات العراق لبيان العدد الحقيقي للسكان. سامي عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
جنوب ووسط
الوسط واحنا متحدين سنة وصابة وشيعة تركمان ومسيحي ما نفترق للأبد والله ما نفترق للأبد شما سووا المغرضين يا ويلي شمال وجنوب وسط شمال وجنوب وسط خو احنا متحدين يا عراقنا انت النقراس دوم انت تاج على الراس يا عراقنا انت النقراس دوم انت تاج على الراس باكر الله يعدلك كل هاي الناس يا عراقي لتنق راس دوم انت تاج على الراس هذا البلد من بيعه اخوان سنة وشيعة هذا البلد من بيعه اخوان سنة وشيعة هذا البلد من بيعه نبقى على حب الله نبقى على حب الله بعنا كل هاي الناس بعنا كل هاي الناس يا عراقي لتنق راس دوم انت تاج على الراس خوان ونظل خوان الله يا كردستان خوان ونظل خوان الله يا كردستان خوان ونظل خوان كل الكنائس والله كل الكنائس والله تبقى تدق الاجراس تبقى تدق الاجراس يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس لحرمة ومن عدنا الزهر
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزهر
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزهر لازم نرجع لك والله لازم نرجع لك والله ونشيلك فوق الراس ونشيلك فوق الراس
يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام في مثل هذا الوقت من كل أسبوع نرافق الكاتب العراقي خالد القشطيني وهو يتصفح ذكرياته وملاحظاته عن أيام الخير في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
يدور كثير من الحديث في هذه الأيام بين المغتربين العراقيين في الخارج بشأن جوازات السفر وتجديدها وأنواعها ونحو ذلك من المشاكل المتعلقة بإثبات الهوية، ولكل منهم حكايته الملحمية بشأنها. فإذا أن أطرف وأبلغ ما سمعته من هذه الحكايات كانت ما رواه لي صديقي التاجر العراقي إسماعيل البنا. كان والده السيد خليل البنا بنا أسطى بالفعل، وكان يسكن ويعمل في مناطق باب الأغا من بغداد، حيث كان يسكن عدد كبير من اليهود والنصارى. وبهذا فقد كان مسؤولا عن بناء الكثير من دورهم وأسواقهم. تميز اليهود العراقيون وبرعوا في شتى الميادين من التجارة والصياغة إلى الصيرفة والترجمة والصحافة والفنون، وعلى رأسها الموسيقى، بيد أن شغلة واحدة لم يعملوا بها وهي مهنة البناء، تركوا ذلك للمسلمين. وعندما قرر السيد داود عبدو تاجر الساعات بناء بيت له، كلف السيد خليل البنا بتشييده، أنجزه له حسب الأصول. وكان من التقاليد العراقية الأصيلة أن يقدم صاحب البيت هدية للبنا عندما ينجز العمل ويسلم البيت أو السوق أو الدكان له، اعترافا وتقديرا لعمله وإنجازه لما طلب منه. فسأل خليل البنا عما يريد من هدية بهذه المناسبة، أجابه قائلا أن ابنه الصغير إسماعيل، وهو صديقي في لندن، قد تخرج من المدرسة الابتدائية توا، وسيكون من الجميل إهداءه ساعة احتفالا بنجاحه في امتحانات البكالوريا. على العين والرأس، قال له التاجر اليهودي داود عبدو، ابعثه لي في الدكان لأعطيه ساعة. ذهب إليه الفتى الصغير ووقف مترددا خائفا أمام الدكان في شارع الرشيد. كيف يدخل في هذا الدكان اليهودي ويطلب ساعة من صاحبه؟ ولكنه تشجع في الأخير ودخل. من أنت وشو تريد؟ أنا إسماعيل ابن خليل البنا. أوه تمام تمام، تريد الهدية الساعة، تعال ابني تعال. قبله من رأسه وقال له انظر واختر أي ساعة تعجبك من هذه الساعات وخذها. نظر الصبي في الجامخانة فرأى ساعة أوميجا ذهبية جميلة تلمع، فأشار إليها. أخذها الرجل، مسحها وشدها على يد إسماعيل الصغيرة. قبله ثانية من رأسه، مبروك على نجاحك ابني، والله يوفقك بكل حياتك، وما تنسى سلم لي على الوالد. مرت أيام وأعوام وإسماعيل يلبس تلك الساعة الأوميجا. كبر وتخرج وأصبح تاجرا وانتقل للحياة في بريطانيا هنا في لندن. كان جالسا يتفرج على التلفزيون عندما رن جرس التليفون. ألو، ممكن أكلم رجاء سيد إسماعيل البنا؟ أنا إسماعيل البنا، من وانت وش تريد؟ أنا داود عبدو، تذكرني؟ الساعة اللي أعطاك ساعة الأوميجا قبل سنين، معلومة أتذكرك، شلون ما أتذكرك؟ أنا لليوم أستعمل ساعتك، لكن خير إن شاء الله. أجابه الساعتي، مثل ما أعطيتك هدية أريد منك اليوم فد هدية. ثم شرح له الرجل أنه يريد تجديد جواز سفره العراقي، وهو كيهودي وبعد كل ما حصل من مشاكل وبلاوي يتردد في دخول السفارة العراقية ومطالبتهم بتجديد باسبورته العراقي. التمس من صاحبي إسماعيل أن يأتي معه ويكون سندا له في تعامله معهم الموظفين في السفارة. أهلا وسهلا، ولكن على إيش أنت مدوخ راسك بهالشغلة هذه؟ إحنا كلنا تركنا العراق من زمان ونعيش اليوم في بريطانيا، وأخذنا الجنسية البريطانية والباسبورت البريطاني وخلاص، على إيش تدوخ راسك بهالباسبورت العراقي؟ سأله إسماعيل البنا ثم أجابه الساعجي اليهودي، اسمح لي يا أخي إسماعيل أريد أقول لك فتشي. أنا من زمان طلعت من العراق، رحت لأمريكا وفرنسا وإسرائيل، واليوم أعيش في لندن، ولكن تصدقني أنا كل هالوقت ما أشعر غير أني عراقي وابن بغداد، وأنا هسه بالثمانين من عمري وأريد أموت وأنا عراقي وعندي باسبورتي العراقي بالديلاب. حديث عجيب، ولكن صديقي إسماعيل لبى رجاءه، أخذ نفس الساعة القديمة الأوميجا، شدها على يده وذهب لملاقاته. شوف أبو يوسف، بعد على يدي عندي ولا تشتغل. ثم اصطحبه إلى السفارة العراقية في كوينز جيت بلندن، ولحسن الحظ كان القنصل فيها صديقا قديما له، رحب بهما أجلسهما أمامه وسقاهما الشاي العراقي، أنجز المعاملة وأصدر للسيد داود عبدو الساعجي جواز سفر جديد خرج به فرحا معتزا به. بعد آونة قصيرة لفظ الساعجي أبو يوسف أنفاسه الأخيرة قرير العين، وربما مات وهو يمسك بيده باسبورته العراقي.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي
أيام الخير.
أحباب قلبي قلبي والله
هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.